إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كان موعدنا اليوم على أن الباب يكون حول زكاة الفطر، زكاة الفطر، الفطر من رمضان. ونحن لم يبقى بيننا وبين نهاية هذا الشهر الفاضل الكريم إلا يوم أو يومين، وإن زكاة الفطر أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، كما جاء في حديث النبي فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث، لا بد أن يكون وقع منا ما يكون معه صومنا هذا صافيا من لغو ورفث، أقل ما يكون من لغو هذا الهاتف النقال الذي صار ملازما لنا، ولا يكاد الواحد تمر عليه الوقت إلا وفتحه، وهو عندما يفتحه سوف طبعا يستهويه ما يستهويه من أخبار وغرائب وعجائب، مما هو مهم ومما ليس مهم بل تافه أو ربما محرم. صار الواحد منا لا يكاد يسلم من هذه الأحوال، بالإضافة إلى ما يكون كذلك من مجالس اللغو التي لم يذهب بهذا الجوال بقيت، وما يكون كذلك من أمور قد تنقص من فضائل الصوم مما يجري منا من كلام ونحو ذلك، سواء كان مع أصدقائنا، مع أهالينا، مع إلى آخر الكلام. فتكون هذه الزكاة زكاة الفطر، جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم، أي تطهر صيامه من اللغو، من اللغو وما لا ينعقد من الأقوال مما لا فائدة فيه أو تجنى من ورائه. فالواحد منا يطيب بها نفسا ويخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته، يقال هكذا، قال زكاة الفطر أو صدقة الفطر مضافة إلى الفطر، المراد الفطر من رمضان، فهي لما أضيفت إليه استفاد منها بعض أهل العلم أنها تخرج بعد غروب شمس اليوم الأخير أو صبيحة يوم الفطر، على أنه إذا أرسل ولي الأمر من يجمعها علينا فلا بأس أن نخرجها ولو يوما أو يومين قبله، ما إذا كان الإنسان يريد أن يخرجها عن نفسه هو يباشر إخراجها ويعطيها لمن يراه، فهذا لا بأس أن يتركها إلى هذا الوقت إلى غروب الشمس اليوم الأخير. وإن كان الأفضل لها أن يخرجها يوم صبيحة يوم عيد الفطر، ولكن يوم صار عيد الفطر يعني يبكرون به تبكيرا كما سترون، ربما يقولون على الساعة ممكن على الساعة 7:30 توقع أن يكون هذا وقت صلاة العيد، وهذا الوقت طبعا لا يسع الواحد منا أن يقسم على أهله، ولذلك يسعى ليلة العيد أن يمكن منها من يراه ممن يريد أن يعطيها له ولا. وكذلك هذا المخرج هذا الذي نخرجه يسمى كما هو في لسان العامة يقول الفطرة، والناس يقول الفطرة هكذا الفطرة نعم، ويسمع لكل حال اصطلاح عند الفقهاء وإن كان مولد، ولكن الفقهاء هكذا يسمونه نعم. والفطرة هي الخلقة، إذن فلذلك فهي زكاة الأبدان، هذه الزكاة تسمى زكاة الأبدان بخلاف الزكاة الحولية فهي زكاة الأموال. لا. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا الحديث في الصحيحين. وفرض تطلق في اللغة ويراد به نعم معنى قدر، ولكنها في عرف الشرع نقلت إلى معنى أوجب وألزم. ومن ثم القول الراجح أن زكاة الفطر واجبة، واجبة نعم. وهناك قول بأنها مجرد سنة، سيما من قال بأنها فرض بمعنى يعني قدر، والقولان في مذهب مالك، ولكن المشهور عندهم وجوبها. وأبو حنيفة على عادته يفرق بين الواجب والفرض، فهي على أصله في التفريق واجبة وليست بفرض، ولكن غلط من قال بأنها منسوخة. بعضهم قال هكذا كان زكاة الفطر ثم نسخت بزكاة الأموال، لا غير صحيح. ولها دليل حتى من القرآن، سمعت بعضهم يقول بأن ما عندها دليل من القرآن، عندها دليل من القرآن تستطيع أن تستدل عليها بقوله تعالى وآتوا الزكاة فهي زكاة، وآتوا الزكاة فهي زكاة، إلا أنها ليست كزكاة الأموال. وإذا قيل الزكاة في أركان الإسلام فالمراد بها زكاة المال، كما أن الصوم في أركان الإسلام يقصد به صوم شهر رمضان، ولا يعني انتفاء ما عداه من الصيامات واستحبابها نعم. وهي المشار إليها أي زكاة الفطر بقوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن لما قريت بالصلاة كأنه تزكى في ذلك اليوم، أخرج زكاة ماله وصلى صلاة العيد، فالمراد بالصلاة صلاة العيد، والزكاة زكاة الفطر. إذن أن لها حكمتان، زكاة الفطر لها حكمتان: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وكذلك إغناء للفقراء عن السؤال في ذلك اليوم، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. وهي واجب مؤقت، واجب مؤقت بمعنى له وقت معين، إذا مضى لم يعد لها ما هو لها من خاصية. مشهور من مذهب مالك أن وقت وجوبها غروب شمس من غروب شمس آخر يوم من رمضان تبدأ وتستمر حتى يخرج الناس إلى المصلى، وإذا أخرجها في يومها هناك قول ذهب إليه بعضهم يعني غروب الشمس يوم العيد كذلك، ولكنها الذي لا مرية فيه هو أنها قبل صلاة العيد، هذا هو الذي يغنيهم عن التطواف في ذلك اليوم. ولو أن شخص مثلا عينها وجعلها مثلا في مكانها، وربما قال لشخص ما، قال فلان اذهب إلى البيت لتأخذ زكاة فطركم، والذي قال له هذا تأخر ولم يأتي إلا بعد صلاة العيد، هذا إن شاء الله حكمها كأنها خرجت قبل صلاة العيد. ونبه كذلك من عنده شخص بعيد مسافر قد يكون ربما في ثكنة عسكرية، وقد يكون ربما في مكان لا يتأتى له إخراج الزكاة، وقد يكون في سجن، قد يكون في حبس إلى آخر ذلك من أحواله، فيخرج الزكاة عنه. وإن كان الأفضل أنه هو الذي يأمر بإخراج الزكاة عنه، لأن في ذمته هو يقول لأبيه مثلا أو لأخيه أخرج عني زكاة الفطر. نعم. وأما من كان يؤدي العمرة في مكة فإنه يخرجها في مكة، يخرج عن نفسه في مكة، وأما أولاده فيكلفهم بأن يخرجوها عنه في بلده. إذن قلنا وقتها هو من غروب شمس اليوم الأخير إلى خروج الناس إلى الصلاة، هذا وقتها. قلت الأفضل الإنسان يخرجها ليلته، ليلة العيد عندما يقال بأن غدا عيد، فيكون قد جهزها وأعدها، ولربما إذا كان هناك ممكن أولاد صغار جيران وكذا قال تعالوا خذوا يعني زكاتكم لا بأس. نعم. إذن هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل الخروج للصلاة، والإجماع على أن المخاطب بها الحر المسلم هو المخاطب بها، العاقل الذي يملك ما زاد على قوت يومه. إذن ما زاد على قوت اليوم تجب، وأما من ليس عنده إلا قوت يومه أو أقل من ذلك لا يخرجها. ولكن إذا جاءه بالزكوات، جاءت زكوات نعم في الليل وتجمع عنده منها ما تجمع، يستطيع أن يخرج منها زكاته. نعم. وإذا كانت أقل يخرج الزكاة عن نفسه أولا، ثم يخرجها عن زوجته، ثم يخرجها عن أولاده، وإذا توقفت ولم تكمل له جميع أولاده فهذا كذلك، هذا هو الذي في مقدوره وهو الذي يطيقه. إذن ما زاد على قوت يومه يخرجه، يخرج عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم، من تلزمه نفقتهم كأولاده ذكورا وإناثا، إلا أن يكون ولده الذكر بلغ وجه لا تجب عليه، لكن مواساة له ممكن جدا يكون قد بلغ ممكن يعني في مدة زمنية قليلة ونحو ذلك فيخرجها عنه، مدام هذا معروف أنه ليس له مال وأنه كان يعيش في مال والده فيخرجها كذلك عنه، ويخرجها عن زوجته وعن نفسه وعن أولاده وعن بناته. نعم. إذن كل من تلزمه نفقتهم يخرج عنه، سواء كان له أربع زوجات أو زوجة واحدة وأولاده من زوجاته الأربع، ويخرجها كذلك عمن يكون تحت يده من الرقيق، ليس الخادم، الرقيق، هؤلاء كذلك يخرج عنهم. وهل تخرج عن الجنين؟ نعم، استحبها الإمام أحمد رحمه الله، ولكنها في الحقيقة ليست لازمة، حتى قال بعض من هذا قول شاذ، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه وعن سليمان بن يسار أنهما أخرجاها عن الجنين. نعم، لكن الصحيح أنها لا تلزم إخراج عن، وإنما تلزم الطفل الصغير الذي ولد قبل غروب الشمس من اليوم الأخير، وأما إن ولد بعد غروب الشمس فلا تلزم والده. نعم، وأوفي الحديث، ذكرنا صاع من تمر أو صاع من شعير، أو هنا تفيد التخيير، التخيير بين الأقوات. فجنس الفطرة قال بعض أهل العلم كل حب معشر، هكذا قال، وزادوا إليه الأقط. والصحيح أنها من غالب القوت، غالب القوت يعني القوت الذي ليس قوت المترفين، بعض العائلات التي ربما لها وجبة خاصة لا يطيقها عامة الناس، ليس الكلام على هذا، وإنما ما يقتاته الناس غالبا ربما يكون في نحن في وقاتنا نحن اليوم، قد يكون قمح حتى ولو كان مطحونا، ولا فرينة، ولا كسكس، ولا محمصة، ولا الروز، ولا العدس، ولا الجلبانة، ولا اللوبيا، ولا الحمص. نعم، هذا غالب قوت الناس، لا يكاد يخرجون عن هذه المواد التي ذكرتها الآن. وبعض البلدان ربما أكثر ما يأكلون الأرز، أكثر ما يأكلون الأرز، حتى لا تكاد تجد عندهم عدس ولا لوبيا ولا، نعم، ولا تخرج. على كل حال ربما بعض الناس يقول لك اسمع اللوبيا مش يخرج من اللوبيا الخضراء، نعم، ولا يسمع ذلك يعني ما ذكرناه من بعض المواد مش يخرج كذلك من البرتقال ولا البصلة ولا الزرودية ولا السكر ولا الشاي ولا القهوة، لا، هذه ليست أقوات، ليست أقوات. نعم، والجمهور على وجوب إخراجها صاعا لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، صاعا من طعام، والطعام كان عندهم ذلك الوقت في الحجاز هو البر، البر، نعم، هو القمح. ما هو الصاع؟ قد يقول قائل ما هو الصاع؟ نعم، الصاع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقال لأربعة أمداد، ولكن يقول قول ما هو المد؟ المد ما هو؟ المد في ذلك الوقت كان مكيالا، مكيال مد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو ملء اليدين المتوسطتين، يقال المد، ولكن واضح أن أيدينا اليوم صارت صغيرة جدا ولا تصلح لأن الشخص يجعلها مكيالا، ولكن المد موجود، المد المتصل إسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم موجود إلى يومنا هذا والحمد لله. في حلقة من حلقاتنا فيما سبق من السنوات أحضرته في مجلس المجالس لإخواننا، نعم، وقمنا على مرأى منهم بنوع من الضبط والمقابلة، فوجدت أن المد الذي عندي مساو تماما لعلبة طماطم اللي مكتوب عليها 800 غرام، علبة الطماطم الكبيرة ما هي الصغيرة، مكتوب عليها 800 غرام. بمعنى الشخص مثلا إذا كان عنده الرز ولا عنده الدقيق ولا عنده السميد ولا عنده الفرينة ولا عنده العدس ولا كذا، يأتي بهذا العلبة قوط يعني نقوله، ويدخله ويملأه وافيا. هذا مد. أربعة منه هي الصاع، أربعة منه هي الصاع. فإذا ربما لم يطمئن إلى هذا، له أن يأخذ بهذا الذي سوف أمليه عليكم من المقادير. أما من الدقيق فزوج كيلوغرام الدقيق، ماشي الفرينة، الدقيق اللي هو القمح مطحون. القمح يعني الحب زوج كيلو وربعين غرام. ومن أراد كذلك أن يتفقه ويستوعب كيف تحولت المكاييل إلى موازين، فلينتبه ويلقي باله ويدقق معي. نعم، إذا قلنا بأن الأصل قديما كان عندهم في ذلك الوقت مكاييل، ما معنى مكاييل؟ المكيال نقوله لملء إناء معين. نحن مثلا كان عندنا الناس ما يقولوا أزقل، يقولوا ربع، ويقولوا القروي، هذه آنية معينة، آنية معينة يقال هذا أزقل هذا ربع، هكذا يصطلحون عليها. فكانوا هم يصطلحون على إناء معين ملؤه يقال له المد، وأربعة منه يسمونها الصاع. هذا هو المكيال. ماذا حصل؟ كيف تحولت المكيال إلى هذه الموازين؟ جاءوا بالمد النبوي وملؤوه بالقمح، أربع مرات تحصل منها أنه زوج كيلو وأربعين غرام، زوج كيلو وأربعين غرام. هذا زوج كيلو وأربعين غرام يضعونها في إناء، انتهى الآن، صار زوج كيلو وأربعين غرام توضع في إناء. نضع في الإناء الآخر المادة التي نريد أن نزنها، فوضعنا مثلا الدقيق، وجدنا أن الدقيق إذا بلغ 20 غرام صار هو المكيال، يعني عفوا نملأ، نأتي بالمد النبوي ونملأه بمادة الدقيق. أما من القمح فقد عرفنا بأنها 2000 غرام، 2000 عفوا 2 كيلو 40 غرام. وملأنا من الصاع النبوي أو المد النبوي، المد ملأناه من إناء أربع مرات فحصل لنا 2 كيلو غرام. وملأناه من الفرينة فحصلنا على كيلو 400 غرام. وملأناه من الكسكس فحصلنا على 1300 غرام. بمعنى لو أن مثل الآن أريتكم النبوي الذي عندي الآن، نملأه أربع مرات من الدقيق، سوف نجد الوزن ولا بد أن يكون 2000 غرام، معنى زوج كيلو غرام. هكذا لابد أن يكون، وإلا ربما يكون هناك تفاوت، أو وجدنا نعم تفاوت طفيف موجود نعم له أسباب عديدة نعم. ثم القمح أيضا إذا جئنا بنفس الإناء، من المفروض أننا عندما نزن عندما نجعل 4 أمداد سوف نجدها 2.40 كيلو، وهكذا الفرينة إذا ملأنا هذه الإناء اللي هو المد 4 مرات سوف نجدها 1.400 كيلو كذلك، وهكذا الكسكس 1.800 كيلو، الحمصة 2 كيلو، التمر 1.800 كيلو. إلا أن أقول لإخواني بصراحة، هل التمر اليوم قوت أم هو فاكهة؟ يظهر كأنه ليس قوت، التمر صار الناس اليوم يتفكهون به ويأكلونه في موائدهم كما يأكلون مثلا البرتقال أو العنب أو غيرها من الفواكه، فيتناولون بمقدار كأنما هو فاكهة الموائد. الأرز كذلك 2 كيلو و300 غرام، العدس 2 كيلو و100 غرام، الجلبانة المكسرة 2 كيلو و240 غرام، الحمص 2 كيلو، اللوبيا 2 كيلو و60 غرام، الزبيب 1.640 كيلو. أعيد الطريقة كيف وصلنا إلى هذه الموازين، كيف توصلنا إلى هذه الموازين؟ ربما بعضكم ما زال لم يستوعب الطريقة والكيفية. قلت نأتي بالمد، المد النبوي الذي وصل إلينا إلى يومنا الناس هذا بالإسناد، ونملأه مثلا بالدقيق، ملء هذا المد بالدقيق 4 مرات، لأن الصاع هو 4 أمداد. عندما نزن هذه الأمداد 4 لا بد أن نجدها 2 كيلوغرام بالدقيق، 2 كيلوغرام. قد يكون بعد قلت التفاوت الذي ربما قد تكون له أسباب معينة نعم. وهكذا كذلك إذا ملأنا من هذا المد من مادة القمح وجعلنا منه 4 أمداد في إناء، سوف نزنه نجده من القمح 2 كيلو و40 غرام، وهكذا جميع هذه المواد التي يعني ذكرت لكم الآن مقاديرها وأمليتها عليكم نعم. هناك قول على كل حال ذهب إليه وهو المفتى به هنا عندنا في البلاد، هو مرجوح على كل حال، كان عند أبي حنيفة قديما، ثم هو اليوم انتشر وصار الناس يفضلونه، وهو أنه هذه الزكاة تعطى يعني بمبلغ مالي قدر ب5000، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم والمحققون منهم أنه لا يجزئ، والأحوط للواحد منا أن يخرجها كما كان يخرجها. ولعل أول من أخذ بالقيمة هو معاوية رضي الله عنه، ومعاوية لأبي سفيان رضي الله عنه، قال أرى أن مدا من هذه يعدل مدين، قالها في حنطة الشام أو بر الشام، وهي السمراء مسمات بالسمراء، قال أرى أن مدا من هذه يعدل مدين، هذا هو القيمة، معناها كأنه قومها. التقويم ليس لابد أن يكون بالنقود الدراهم التي عندنا، فهو عندما قومها كأنما قال أن صاع النبوي نخرج منه مدين من هذه الحنطة، ولكن قالها في السمراء، سمراء الشام فقط، والناس عمموا. لذلك أبو حنيفة ملتمسه هو ما فعله معاوية رضي الله عنه، أبو حنيفة النعمان بن ثابت ما ذهب إليه من إخراج القيمة مستنده ما روي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال أرى، ولكن معاوية رضي الله عنه حضره بعض الصحابة الذين هم أقدم منه إسلاما، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فلا زلت أخرجها كما كنت أخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوافقه ولم يوافقه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فهو اجتهاد منه لم يوقع عليه. إذن قال في الحديث كذلك فعدل الناس به نصف صاع، المراد بالناس هو معاوية رضي الله عنه. وفي الحديث ذكر الصاع مع أنه ذكر أشياء متنوعة يدل على أنه لا اعتبار للقيمة، عندما ذكر الصاع معناه يريد الصاع، أما إذا أراد القيمة مع أنه ذكر أشياء متنوعة لقال صاع من بر وقيمته من جميع ما يأكل الناس ويقتاتونه، لكان هذا التعبير ربما أوضح وأظهر، ولكن قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، وذكر أشياء متنوعة نعم وعدده، صاع من تمر أو صاع من شعير نعم. إذن فكونه معاوية رضي الله عنه نعم قال أرى أن مد من هذه يعدل مدين، هذه يشير إلى السمراء وهي حنطة الشام، لذلك قال القاضي عياض رضي رحمه الله لم يقل بذلك معاوية في كل بر وإنما قاله في سمراء الشام، والجمهور على خلاف ما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه. إذن قلنا وقتها ذكرناه أنها تكون قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو مذهب الجمهور ليستغني به المساكين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ويحرم تأخيرها عن يوم الفطر على مذهب الجمهور كذلك. وأما إن عينها ولم يتسنى لآخذها أن يتسلمها فهذا لا يدخل في ذلك نعم، بل يقال في قول يروى عن المالكية أنه يجوز تعجيله حتى من أول رمضان لا قبله. والحديث كذلك الذي ذكرته يدل على أن الاجتهاد لا ينعقد مع وجود النص ولا العمل به أيضا، لأن اجتهاد معاوية رضي الله عنه كان في مقابلة النص، والزكاة لا تخرج إلا عن مسلم، إلا عن مسلم معنى من كان له أثر متزوج بمرأة كتابية لا يخرج عن الزكاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه أو من هذا يعدل مدين، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه نعم. وذهب الأحناف إلى ما رآه معاوية رضي الله عنه نعم، بل وأعمله بعضهم في الزبيب، قال النووي رحمه الله تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة، وفي نظر لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه بعض الأصحاب ممن هو أطول منه صحبة. وقد صرح أي معاوية رضي الله عنه بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إن شاء الله بعض أحكام مهمة تتعلق بزكاة الفطر، لا أظن إلا أنني جل المسائل قد استوفيناها بهذه الكلمات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاك الله خير، لو تعيد النصاب الله يجزيك تعالى.
نعم لا بأس. قلت المقادير هي كالتالي: الدقيق 2000 جرام يعني 2 كيلو، قمح 2 كيلو و40 جرام، الفرينة 1 كيلو و400 جرام، الكسكس 1 كيلو و800 جرام، المحمصة 2 كيلو، التمر 1 كيلو و800 جرام، الأرز 2 كيلو و300 جرام، 2 كيلو و300 جرام، العدس 2 كيلو و100 جرام، الجلبان المكسرة 2 كيلو و240 جرام، الجلبان المكسرة 2 كيلو و240 جرام، الحمص 2 كيلو، اللوبيا 2 كيلو و60 جرام، الحليب 1 كيلو و640 جرام. لو أن مثلا واحد منا أب لأسرة عنده فيها زوجته وأبناءه وبناته، المجموع مثلا 8 هو وزوجته و6 من الأولاد، هؤلاء طبعا تخرج عنهم 8 فطرات. مثلا بغي يخرجها كامل من الدقيق، 8 × 2 كم؟
16 كيلوغرام.
إذن 8 × 2 كيلو معناها تطيح له 16 كيلوغرام. كاين شي شكارة نتاع 16 كيلو؟ قول عمي عبد الله. كاين
لا توجد.
كاين نتاع 20؟ لا كاين نتاع 20،
نتاع 25 فطرات.
اي صح. إذن ياخذ نتاع 25 تاع 25 وينقص منها 7 كيلو، تبقى لي 18 كيلو. 18 كيلو الآن هذا هو الذي يجب عليه إخراجه، ليس لابد يوزنها كامل 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو، لا، هذه 18 كيلو مثلا يديرها في سيارته ولا يعطيها الولد يقول لك روح قسم، يجي العائلة مثلا قال أعطوني إناء الماء يحفر منها مثلا 2 كيلو و3 كيلو يتفق عليه. المهم هاك يمشي لعائلة ثانية يحفن ليه كذلك، اللي يحفن ربما قال هذه عائلة كبيرة هذه عائلة صغيرة هذه كذا، ماهوش لابد هو روحه كذلك لابد يعاود يجزئها إلى 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو على حسب اللي عنده في الدار. لا، إذا عرف بأنه يلزم 16 كيلو غرام عن كل شخص عن جميع العائلة، إذا يأخذ هذه 16 كيلو وربما يضر على العائلات اللي راهم معين أنهم سوف يعطيهم، ويعطيهم هذه يعطيها ربما كذا يعطيها لم يحسب. المهم هذا هو الذي يخرج عنه 16 كيلو غرام فقط، ولا يعطيها زوج عائلات قالك مقسمون بيناتكم إلى آخر ذلك. ولا بأس كذلك يخرج لأنه الناس يأكلوا الرز بزاف، لأن هذا نعطيهم الرز وهذا نعطيهم الفرينة اللي دائما يخبزوا في ديارهم، هذا نعطيهم الفرينة يعطيهم الفرينة وشوف اش حال يلزم، وقال لنا نخرج لهم الفرينة 2 فطرات 3 فطرات 1 كيلو و400 غرام مع 1 كيلو و400 غرام مع 1 كيلو و400 غرام معناها 3 كيلو 4 كيلو وشحال 200
200
4 كيلو مش عارف 4 كيلو 200 جرام بالنسبه لي يعتبر قاعد يعتبر 4 كيلو يعني كنت اشتريت اخرجها واللي يخرج مثلا بنص طرحه من العدس واخرى من 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 الارز ولا كلها رز ولا كلها عدس الى اخره. المهم اذا عرف المقدار الذي يخرج من بيته الذي يلزمه ليس بعد ذلك يلزمه ان يقسمها او يجزئ تجزئة معينه او نحو ذلك بخلاف ما قلناه في اطعام فدية الصوم. هذا يختلف فدية مثلا من كان كبيرا في السن او مريض مرض لا يرجى برؤه واراد ان يفدي هذا لا بد له ان يطعم بعدد الايام التي اكلها يعني مثلا كده 29 يوم لقطعم عدد هذه الايام الا اذا لم يجد يعود على من كان قد اطعمه فقط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. يكون بالنسبه للشخص الذي عنده مثلا مجموع عائلته يكون حوالي 20 كيلو هل يستطيع ان يخرج كيس في 25 كيلو
زياده؟ يستطيع مثلاً. نعم هذا هو نفس الكلام الذي قلناه. شخص مثلا كاين بعض الاكياس اللي فيها 20 كيلو هو عائلته فيها افرادها 10 وبغى يخرج مثلا الدقيق لقى كاين كيس فيه 20 ولا فيه 22 ولا بأس الانسان في حقه ان يزيد بعض الزياده من غير ان يصحبها نوع فقه او فهم قال الشارع ما يكفيش هذا رهم لا هو يعتقد بانه يلزمه ك ولكن فمن تطوع خير فهو خير له فلا بأس كذلك ان يزيد على هذا المعنى يعني صدقه زائده على الصدقه التي يعني فرضت عليه او تجب عليه اذا فهذا لا بأس ان شاء الله.
عليكم شيخنا.
اياك نعم مرحبا. السلام
عليكم شيخنا. من عقد على امرأة بعقد شرعي ولم يدخل عليها هل يجب أن يخرج عليها زكاة فطر؟
لا تجب بعد الدخول.
لكن
عقد عليها في رمضان لن يدخل بها إلا بعد رمضان لأن مجرد العقد لا يلزم منه النفقة.
نعم
مجرد العقد لا تلزم به النفقة النفقة تلزم بالدخول فإذا دخل عليها دخل بها نعم يلزمه نفقتها فيلزمه كذلك أن يخرج عنها زكاة الفطر. نعم
الله
يبارك فيك. مرحبا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد. محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. أسمعك محمد تفضل.
هل تخرج الزكاة في المنطقة اللي تسكن فيها ولا يجوز أنك تخرجها في المنطقة اللي تسكن فيها؟
الأصل في أنك تخرجها في البلد الذي أنت فيه لكن ربما لدواعي أخرى مثلا موجود عندك عائلة أو أقارب خارج المنطقة وربما تعلم بأن الناس لا يفطنون لهم ولا يعرفون لهم بشرط لا تؤخرك عن وقتها. مثلا ترسل إلى عائلة في وهران ممكن تصلهم بعد شهر نعم فيختل عندك أنك تريد إيصالها لهم ولكن إنما تصلهم بعد عيد لا أخذها في مكانك فقط.
أشكركم شيخ جزاك الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك قول معاوية رضي الله عنه على كما نقول نعم القيمة هذه
نعم
لم يتصدح فيه القيمة في القول نتاعه
ولكن
زدنا شوية
قلت أن معاوية رضي الله عنه عندما قال أرى أن مدا من هذه يشير ما يسمى بالسمراء حنطة الشام حنطة جيدة ونوعية جيدة عام رآها ولم تكن موجودة على كل حال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجدها في الشام معاوية رضي الله عنه فعندما قارنها مع حنطة الحجاز قال أرى أن مدا واحدا من هذه يعدل مدين. هذا تقويم ولو ليس بالنقد نحن ربما نحن نفهم التقويم لا أن يكون بالنقد بالدراهم لهذه العملة لا هو تقويم مادة بمادة أنا نقول لك مثلا هذا الرز اللي عندك باغي نشتري عليك هو كيلو رز، نشتري عليك بثلاثة كيلو عدس، لأنك إذا قومت الرز ممكن تلقى السومة نتاعته طالعة على العدس، فأنا قومت مادة بمادة. معاوية رضي الله عنه عندما رأى حنطة الشام قال أرى أن مدا من هذه، مد واحد فقط، يعدل مدين، كلمة يعدل ضحى في مكانها يقوم أو يقوم مقامه، وهذا هو التقويم. إلا أننا نحن اليوم قومناها فقط بنقودنا، نقودنا بمعنى مثلا قالوا مثلا الفرناء في السوق أشهر راه يدير درت منها في الكيلو ولا تدير ممكن 7500، إذن قيمتها بالنقود تساوي إذا قلنا بأن الدقيق فيه 2 كيلو معنى هذه 15000. هذا هو التقويم. فهمت مصطفى ولا مازال؟
الشيخ فهمت بارك الله فيك. بالصح يعني هذا ما هوش دليل على أنها زعما أنها دي زعما جائزة في هذا كما راهم يقولوا في قضية.
لم أقل جائزة، قلت الصحابة رضي الله عليهم وعلى رأسهم مثلا أبو سعيد الخدري قال أما أنا فلا زلت أخرجها كما كنت أخرجها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معاوية رضي الله فكان رأيا منه واجتهادا، حتى قال بعضهم هذا الاجتهاد لا ينعقد لأنه في مقابل النص، وخالفه الصحابة رضي الله عليهم.
الله يجزيك خير، شكرا بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يبارك فيك، يعني منهم من قال إنها يعني تكون في ذمته، يعني هل هذا صحيح؟ يعني بعد
أي شيء يكون في ذمتي معناها ماذا؟
رد مثل زكاة الفطر يعني.
طبعا تكون في الذمة يدين،
يعني حتى بعد مرور وقتها شيء؟
لا لا، أنا مرور وقتها تكون صدقة من الصدقات فقط.
بارك الله
تكون ولكن حتى تقوم بدورها الذي هو طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين تؤدى في وقتها، فإذا خرج وقتها صارت صدقة من الصدقات، ليس لها هذا الذي ذكر معها من الثواب والأجر.
جزاك الله خير.
شيخ
السلام عليكم. نعم. كل السلام
شيخ. المرة اللي هي طيحت الحمل،
نعم،
جزء خرج زكاة الفطر
اللي طيحت الحمل هذا؟ لا،
ايه
نحن قلنا ان الجنين اخراج، اذا كان هذا هو سؤالك، اخراج الزكاة عنه هو استحبه الامام احمد بن حنبل رحمه الله، ويروى عن عثمان وعن سليمان بن يسار فقط، بل حتى قال بعضهم انه شاذ، وهذا بعد نفخ الروح فيه، بعد نفخ الروح فيه قالوا يعني انه يعني من امرأة مثلا عندها في بطنها جنين يزيد على 120 يوم، يعني أكثر شهور نفخت فيه الروح، فإذا هو عد أولاده يعدهم، هو يعد هذا الجنين كذلك فيه. وأما التي أسقطت، يعني لا شك فيما يظهر أنها إما أن تكون أسقطت قبل نفخ الروح أو بعدها، والكلام إنما بعد نفخ الروح فيه. فإذا كان هذا الإسقاط كان قبل انتهاء رمضان، قبل غروب شمس اليوم الأخير منه، فهذا يأتي القول أو الخلاف الذي ذكرناه، والراجح أنه جنين على كل حال كيفما كان الحال أنها لا تجب فيه زكاة الفطر، الجنين كيفما كان إلا إذا ولد ولو مساء آخر قبل أن ينقضي الشهر. نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ هل يجزى أن تعطى لعائلة واحدة، يعني الزكاة تعطى لعائلة واحدة دون تقسيم على
لا بأس، ليس لابد أن تفرقها بحسب الأفراد، لا بأس أن تعطيها لعائلة واحدة. نعم
شيخ السلام عليكم.
السلام.
الله يجزيك شيخنا، يعني هي لا تخرج إلا على مسلم، وهل فيها شروط تعطى لغير المسلم مثلا، أو إنسان يعني معروف ببدعته وخلافه للسنة؟
نعم، إذن أولا الآن هذا الكلام على مصرفها، معناها نعم. أين تصرف؟
نعم.
الأصل أنها إنما فقراء المساكين، للفقراء والمساكين. وباقي الأصناف الذين ذكروا ثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل، هؤلاء لا تعطى لأحد منهم إلا للفقراء والمساكين، إذ الغارمين ابن السبيل العاملين عليها ونحو ذلك لا تعطى لهم، إنما للفقير أو المسكين، وبغض النظر عن الفرق الذي بين الفقير والمسكين، يعني يجتهد ويتكلم العلماء في الفقير المسكين والفرق بينهما، وأن المسكين أحسن حالا من الفقير. فأولا قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا هو الأصل. لكن إذا شخص مثلا معين ممن قد يكون عاص فاسق مبتدع لا أخذ لك من أصناف الناس، وأنت تعطيها له، ولربما تستحضر أنه هو بصدد أنك تدعوه، وربما تعمل في هذا العمل تريد أن تنفعه بها، لعله إن شاء الله يوم ما يعني، وهو بصدد، مش فقط تعطيها له وأنت ربما ساهل عن دعوته ولا علاقة له، وإنما فقط كأنك تقره على ما هو فيه من الانحراف والعصيان والفسوق والضلال، لا، وإنما تريد أن تدعوه. إذن فهنا إن شاء الله لا بأس أن تعطيه منها. ومعروف أنه نحن عندنا حتى في زكاة المال والمؤلفة قلوبهم، قيل في المؤلفة قلوبهم أنهم الذين لا يزالون على كفرهم ولكنهم أقرب إلى الإسلام، والصدقات هذه يمكن أن تعمل فيهم، لأن هناك تفسير آخر هو أنهم الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكنوا فيه، نعم، ولكن هناك قول أنهم الكفار الذين هم على وشك الدخول، وربما الصدقة هذه تزيدهم استمالة، فإذا تعطى لهم. واضح عمي عبد الله ولا؟
جزاك الله خير الشيخ، واضح واضح.
إياك. وكلنا ما زال أمامنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لباس.
مرحبا وسهلا.
الحمد لله. ممكن يا شيخ المقادير توضعه في القناة إن أمكن؟
لا بأس، نعم. معنا إخواننا المشرفين على القناة، راكم تسمعوا هذا ال.
السلام عليكم شيخ
صالح ولا عبد القادر، إن أمكن تعجلوا في وضع المقادير في القناة حتى يستفيد منها من يريدها من إخواننا.
جزاك الله خيرا شيخ.
وإياك.
السلام عليكم. بالنسبة لل السلام عليكم.
تفضل تفضل
شيخ. بالنسبة للصاع، ممكن أن الصاع مثلا تقدر دي نصف صاع رز ونصف صاع لوبيا شيخ؟
نصف صاع
للفرد، نصف صاع لوبيا، وأنك الصاع تقسمه نصف صاع لوبيا ونصف صاع حمص أو جبانة،
يمكنك أن تجعله في فدية الصيام وليس في زكاة الفطر. يعني مثلا شخص مثلا عنده مرض مزمن لم يصم، أو مثلا كفارة الجماع في رمضان هذه نعم فيها نصف صاع، وأما زكاة الفطر فيها صاع كامل. واضح؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، إذا كان الأخ انشاعت زعما يخدم في شركة بعيدة ووصاك باش تخرج عليه زكاة الفطر وهو يكون بالغ
أحسن ما يفعل، هذا هو هذا ذكرته أحسن ما يفعل، سيما أقول كذلك من باب التذكير، بعض الناس يخرجها هكذا كأنها من غير أن يعلم الشخص الذي يخرج عنه، والأفضل في حق أن هو يوكلك لأنه في ذمته، هو ليس في ذمتك أنت، هو يوكلك فتكون أنت كأنك موكل فقط، يعني تأتي من عنده أو أنت تذكره تقول فلان وصل زكاة الفطر خرج عليك، يقولك نعم خلاص، إذن هنا هذا هو المطلوب. وأما أنك أنت تبادر فقط وهو ما يعلم وما على بلوش وأنت تخرج عنه، فأقول هو الذي يعلمك أو أنت تقول له فلان أنا سأخرج عنك زكاة الفطر، ممكن يقولك أني خرجها، ممكن يقولك أني وصيت شخص آخر إلى آخر ذلك. إذن قلت لكل حال نختم بها، وأمامنا الأدعية، وتعلمون أن هذه اليوم يوم الجمعة ونحن في الساعة الأخيرة منه، نريد أن نشرع في قراءة الأدعية، فالواحد منا يجتهد، ومن عنده النسخة يتابع معنا، ومن ليس عنده يؤمن ويستحضر أنه في لحظة دعاء، فنبدأ الدعاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض للعمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد لساننا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وارزقنا وعافنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحب وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا يزال من الوقت بقية، من أراد أن يستمر في الدعاء فهو خير له، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا كل خير شيخنا، بارك الله فيك.
آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كان موعدنا اليوم على أن الباب يكون حول زكاة الفطر، زكاة الفطر، الفطر من رمضان، ونحن لم يبقى بيننا وبين نهاية هذا الشهر الفاضل الكريم إلا يوم أو يومين، وإن زكاة الفطر أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، كما جاء في حديث النبي فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث، لا بد أن يكون وقع منا ما يكون معه صومنا هذا صافيا من لغو ورفث، أقل ما يكون من لغو هذا الهاتف النقال الذي صار ملازما لنا، ولا يكاد الواحد تمر عليه الوقت إلا وفتحه، وهو عندما يفتحه سوف طبعا يستهويه ما يستهويه من أخبار وغرائب وعجائب، مما هو مهم ومما ليس مهم بل تافه أو ربما محرم. صار الواحد منا لا يكاد يسلم من هذه الأحوال، بالإضافة إلى ما يكون كذلك من مجالس اللغو التي لم يذهب بهذا الجوال بقيت، وما يكون كذلك من أمور قد تنقص من فضائل الصوم مما يجري منا من كلام ونحو ذلك، سواء كان مع أصدقائنا، مع أهالينا، مع إلى آخره. فتكون هذه الزكاة زكاة الفطر، جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم، أي تطهر صيامه من اللغو، من اللغو ما لا ينعقد من الأقوال، مما لا فائدة فيه أو تجنى من ورائه، فالواحد منا يطيب بها نفسا ويخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته، يقال هكذا، قال زكاة الفطر أو صدقة الفطر مضافة إلى الفطر، المراد الفطر من رمضان، فهي لما أضيفت إليه استفاد منها بعض أهل العلم أنها تخرج بعد غروب شمس اليوم الأخير أو صبيحة يوم الفطر، على أنه إذا أرسل ولي الأمر من يجمعها علينا فلا بأس أن نخرجها ولو يوما أو يومين قبله. ما إذا كان الإنسان يريد أن يخرجها عن نفسه هو يباشر إخراجها ويعطيها لمن يراه، فهذا لا بأس أن يتركها إلى هذا الوقت إلى غروب الشمس اليوم الأخير. وإن كان الأفضل لها أن يخرجها يوم صبيحة مع الفطر، ولكن يوم صار عيد الفطر يعني يبكرون به تبكيرا كما سترون، ربما يقولون على الساعة ممكن على الساعة 7:30، توقع أن يكون هذا وقت صلاة العيد، وهذا الوقت طبعا لا يسع الواحد منا أن يقسم على أهله، ولذلك يسعى ليلة العيد أن يمكن منها من يراه ممن يريد أن يعطيها له ولا. وكذلك هذا المخرج هذا الذي نخرجه يسمى كما هو في لسان العامة يقول الفطرة، يقول الناس يقول الفطرة هكذا الفطرة، نعم وهي اسم على كل حال اصطلاح عند الفقهاء، وإن كان مولد ولكن الفقهاء هكذا يسمونه. نعم الفطرة هي الخلقة، إذن فلذلك فهي زكاة الأبدان، هذه الزكاة تسمى زكاة الأبدان بخلاف الزكاة الحولية فهي زكاة الأموال. لا. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا الحديث في الصحيحين. وفرض تطلق في اللغة ويراد به نعم معنى قدر، ولكنها في عرف الشرع نقلت إلى معنى أوجب وألزم، ومن ثم القول الراجح أن زكاة الفطر واجبة واجبة. نعم وهناك قول بأنها مجرد سنة، سيما من قال بأنها فرض بمعنى يعني قدر، والقولان في مذهب مالك، ولكن المشهور عندهم وجوبها. وأبو حنيفة على عادته يفرق بين الواجب والفرض، فهي على أصله في التفريق واجبة وليست بفرض، ولكن غلط من قال بأنها منسوخة، بعضهم قال هكذا كان زكاة الفطر ثم نسخت بزكاة الأموال، لا غير صحيح. ولها دليل حتى من القرآن، سمعت بعضهم يقول بأن ما عندها دليل من القرآن، عندها دليل من القرآن تستطيع أن تستدل عليها بقوله تعالى وآتوا الزكاة فهي زكاة، وآتوا الزكاة فهي زكاة، إلا أنها ليست كزكاة الأموال، وإذا قيل الزكاة في أركان الإسلام فالمراد بها زكاة المال، كما أن الصوم في أركان الإسلام يقصد به صوم شهر رمضان، ولا يعني انتفاء ما عداه من الصيامات واستحبابها. نعم وهي المشار إليها أي زكاة الفطر بقوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إذن لما قريت بالصلاة كأنه تزكى في ذلك اليوم أخرج زكاة ماله وصلى صلاة العيد، فالمراد بالصلاة صلاة العيد، والزكاة زكاة الفطر. إذن أن لها حكمتان، زكاة الفطر لها حكمتان، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وكذلك إغناء للفقراء عن السؤال في ذلك اليوم، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم، وهي واجب مؤقت، واجب مؤقت بمعنى له وقت معين، إذا مضى لم يعد لها ما هو لها من خاصية. مشهور من مذهب مالك أن وقت وجوبها غروب شمس، من غروب شمس آخر يوم من رمضان تبدأ وتستمر حتى يخرج الناس إلى المصلى. وإذا أخرجها في يومها، هناك قول ذهب إليه بعضهم يعني غروب شمس يوم العيد كذلك، ولكنها الذي لا مرية فيه هو أنها قبل صلاة العيد، هذا هو الذي يغنيهم عن التطواف في ذلك اليوم. ولو أن شخص مثلا عينها وجعلها مثلا في مكانها، وربما قال لشخص ما، قال فلان اذهب إلى البيت لتأخذ زكاة فطرك، والذي قال له هذا تأخر ولم يأتي إلا بعد صلاة العيد، هذا إن شاء الله حكمها كأنها خرجت قبل صلاة العيد. ونبه كذلك من عنده شخص بعيد مسافر، قد يكون ربما في ثكنة عسكرية، وقد يكون ربما في مكان لا يتأتى له إخراج الزكاة، وقد يكون في سجن، قد يكون في حبس إلى آخر ذلك من أحواله، فيخرج الزكاة عنه. وإن كان الأفضل أنه هو الذي يأمر بإخراج الزكاة عنه، لأن في ذمته هو، يقول لأبيه مثلا أو لأخيه أخرج عني زكاة الفطر. نعم، وأما من كان يؤدي العمرة في مكة فإنه يخرجها في مكة، يخرج عن نفسه في مكة، وأما أولاده فيكلفهم بأن يخرجوها عنه في بلده. إذن قلنا وقتها هو من غروب شمس اليوم الأخير إلى خروج الناس إلى الصلاة، هذا وقتها. قلت الأفضل أن يخرجها ليلتها، ليلة العيد عندما يقال بأن غدا عيد، فيكون قد جهزها وأعدها. ولربما إذا كان هناك ممكن أولاد صغار جيران وكذا، قال تعالوا خذوا يعني زكاتكم، لا بأس. نعم، إذن هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل الخروج للصلاة. والإجماع على أن المخاطب بها الحر المسلم، هو المخاطب بها العاقل الذي يملك ما زاد على قوت يومه. إذن ما زاد على قوت اليوم تجب، وأما من ليس عنده إلا قوت يومه أو أقل من ذلك لا يخرجها. ولكن إذا جاءه بالزكوات، جاءت زكوات نعم في الليل وتجمع عنده منها ما تجمع، يستطيع أن يخرج منها زكاته. نعم، وإذا كانت أقل يخرج الزكاة عن نفسه أولا، ثم يخرجها عن زوجته، ثم يخرجها عن أولاده. وإذا توقفت ولم تكمل له جميع أولاده فهذا كذلك، هذا هو الذي في مقدوره وهو الذي يطيقه. إذن ما زاد على قوت يومه يخرجه، يخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، من تلزمه نفقتهم كأولاده ذكورا وإناثا، إلا أن يكون ولده الذكر بلغ وهو لا تجب عليه، لكن مواساة له ممكن جدا يكون قد بلغ، ممكن يعني في مدة زمنية قليلة ونحو ذلك، فيخرجها عنه ما دام هذا معروف أنه ليس له مال، وأنه كان يعيش في مال والده، فيخرجها كذلك عنه، ويخرجها عن زوجته وعن نفسه وعن أولاده وعن بناته. نعم، إذن كل من تلزمه نفقتهم يخرج عنه، سواء كان له 4 زوجات أو زوجة واحدة، وأولاده من زوجاته 4، ويخرجها كذلك عمن يكون تحت يده من الرقيق، ليس الخادم، الرقيق، هؤلاء كذلك يخرج عنهم. وهل تخرج عن الجنين؟ نعم، استحبها الإمام أحمد رحمه الله، ولكنها في الحقيقة ليست لازمة، حتى قال بعض من هذا قول شاذ، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه وعن سليمان بن يسار أنهما أخرجاها عن الجنين. نعم، لكن الصحيح أنها لا تلزم إخراج عنه، وإنما تلزم الطفل الصغير الذي ولد قبل غروب الشمس من اليوم الآخر، وأما إن ولد بعد غروب الشمس فلا تلزم والده. نعم، وأو في الحديث ذكرنا صاع من تمر أو صاع من شعير، أو هنا تفيد التخيير، التخيير بين الأقوات، فجنس الفطرة قال بعض أهل العلم كل حب معشر، هكذا قال، وزادوا إليه الأقط. والصحيح أنها من غالب القوت، غالب القوت يعني القوت الذي ليس قوت المترفين، بعض العائلات التي ربما لها وجبة خاصة لا يطيقها عامة الناس، ليس الكلام على هذا، وإنما ما يقتاته الناس غالبا ربما يكون في نحن في وقاتنا نحن اليوم قد يكون قمح حتى ولو كان مطحونا ولا فرنة ولا كسكس ولا محمصة ولا الروز ولا العدس ولا الجلبانة ولا اللوبيا ولا الحمص. نعم، هذا غالب قوت الناس، لا يكاد يخرجون عن هذه المواد التي ذكرتها الآن. وبعض البلدان ربما أكثر ما يأكلون الأرز، أكثر ما يأكلون الأرز، حتى لا تكاد تجد عندهم عدس ولا لوبيا ولا نعم، ولا تخرج. على كل حال ربما بعض الناس يقول لك اسمع اللوبيا مش يخرج من اللوبيا الخطأ. نعم، وليس مع ذلك يعني ما ذكرناه من بعض المواد مش يخرج كذلك من البرتقال ولا البصلة ولا الزرودية ولا السكر ولا الشاي ولا القهوة، لا، هذه ليست أقوات، ليست أقوات. نعم، والجمهور على وجوب إخراجها صاعا لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، صاعا من طعام، والطعام كان عندهم ذلك الوقت في الحجاز هو البر، البر نعم هو القمح. ما هو الصاع؟ قد يقول قائل ما هو الصاع؟ نعم، الصاع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقال لأربعة أمداد، ولكن يقول قول ما هو المد؟ المد ما هو المد في ذلك الوقت؟ كان مكيالا، مكيال مد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو ملء اليدين المتوسطتين، يقال المد، ولكن واضح أن أيدينا اليوم صارت صغيرة جدا ولا تصلح لأن الشخص يجعلها مكيالا، ولكن المد موجود، المد المتصل الإسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم موجود إلى يومنا هذا والحمد لله. في حلقة من حلقاتنا فيما سبق من السنوات أحضرته في مجلس المجالس لإخواننا، نعم، وقمنا على مرأى منهم بنوع من الضبط والمقابلة، فوجدت أن المدة الذي عندي مساو تماما لعلبة طماطم اللي مكتوب عليها 800 جرام، علبة الطماطم الكبيرة ماهي الصغير، مكتوب عليها 800 جرام. بمعنى الشخص مثلا إذا كان عنده الرز ولا عنده الدقيق ولا عنده السميد ولا عنده الفرينة ولا عنده العدس ولا كذا، يأتي بهذا العلبة قوطي يعني نقوله، ويدخله ويملأه وافيا، هذا مد. أربعة منه هي الصاع، أربعة منه هي الصاع. فإذا ربما لم يطمئن إلى هذا له أن يأخذ بهذا الذي سوف أمليه عليكم من المقادير. أما من الدقيق فزوج كيلوغرام الدقيق، ماشي الفرينة، الدقيق اللي هو القمح مطحون، القمح يعني الحب زوج كيلو واربعين جرام. ومن أراد كذلك أن يتفقه ويستوعب كيف تحولت المكاييل إلى موازين فلينتبه ويلقي باله ويدقق معي. نعم، إذا قلنا بأن الأصل قديما كان عندهم في ذلك الوقت مكاييل، ما معنى مكاييل؟ المكيال نقوله لملء إناء معين. نحن مثلا كان عند الناس ما يقولوا أزقن، يقولوا ربع، ويقولوا القروي، هذه آنية معينة، آنية معينة يقال هذا أزقن هذا ربع، هكذا يصطلحون عليها. فكانوا هم يصطلحون على إناء معين ملؤه، ملؤه يقال له المد، وأربعة منه يسمونها الصاع، هذا هو المكيال. ماذا حصل؟ كيف تحولت المكيال إلى هذه الموازين؟ جاءوا بالمد النبوي وملؤوه بالقمح، أربع مرات تحصل منها أنه زوج كيلو واربعين جرام، زوج كيلو واربعين غرام. هذا زوج كيلو واربعين غرام يضعونها في إناء، انتهى الآن، صار زوج كيلو واربعين غرام توضع في إناء، نضع في الإناء الآخر المادة التي نريد أن نزنها، فوضعنا مثلا الدقيق، وجدنا أن الدقيق إذا بلغ 20 غرام صار هو المكيال، يعني عفوا نملأ، نأتي بالمد النبوي ونملأه بمادة الدقيق. أما من القمح فقد عرفنا بأنها 2000 غرام، 2000 عفوا 2 كيلو 40 غرام، وملأنا من الصاع النبوي أو المد النبوي، المد ملأناه من إناء أربع مرات فحصل لنا 2 كيلوغرام، وملأناه من الفرينة فحصلنا على كيلو 400 غرام، وملأناه من الكسكس فحصلنا على 1300 غرام. بمعنى لو أن مثل الآن أريتكم النبوي الذي عندي الآن، نملأه 4 مرات من الدقيق، سوف نجد الوزن، ولا بد أن يكون 2000 غرام، معنى 2 كيلوغرام، هكذا لا بد أن يكون، وإلا ربما يكون هناك تفاوت أو وجدنا نعم تفاوت طفيف موجود، نعم له أسباب عديدة. نعم. ثم القمح أيضا، إذا جئنا بنفس الإناء، من المفروض أننا عندما نزن، عندما نجعل 4 أمداد سوف نجدها 2 كيلو و40 غرام، وهكذا الفرينة، إذا ملأنا هذه الإناء اللي هو المد 4 مرات سوف نجدها 1.4 كيلو كذلك، وهكذا الكسكس 1.8 كيلو، الحمصة 2 كيلو، التمر 1.8 كيلو. إلا أن أقول لإخواني بصراحة، هل التمر اليوم قوت أم هو فاكهة؟ يظهر كأنه ليس قوت، التمر صار الناس اليوم يتفكهون به ويأكلونه في موائدهم كما يأكلون مثلا البرتقال أو العنب أو غيرها من الفواكه، فيتناولون بمقدار كأنما هو فاكهة الموائد. الأرز كذلك 2 كيلو و300 غرام، العدس 2 كيلو و100 غرام، الجلبانة المكسرة 2 كيلو و240 غرام، الحمص 2 كيلو، اللوبيا 2 كيلو و60 غرام، زبيب 1 كيلو و640 غرام. أعيد الطريقة، كيف وصلنا إلى هذه الموازين؟ كيف توصلنا إلى هذه الموازين؟ ربما بعضكم ما زال لم يستوعب الطريقة والكيفية. قلت نأتي بالمد، المد النبوي الذي وصل إلينا إلى يومنا الناس هذا بالإسناد، ونملأه مثلا بالدقيق، ملء هذا المد بالدقيق 4 مرات، لأن الصاع هو 4 أمداد. عندما نزن هذه الأمداد 4 لا بد أن نجدها 2 كيلوغرام بالدقيق، 2 كيلوغرام. قد يكون بعد قلت التفوريف الذي ربما قد تكون له أسباب معينة، نعم. وهكذا كذلك إذا ملأنا من هذا المد من مادة القمح وجعلنا منه 4 أمداد في إناء، سوف نزنه، نجده من القمح 2 كيلو و40 غرام، وهكذا جميع هذه المواد التي يعني ذكرت لكم الآن مقاديرها وأمليتها عليكم. نعم. هناك قول على كل حال ذهب إليه وهو الذي مفتى به هنا عندنا في البلاد، هو مرجوح على كل حال، كان عند أبي حنيفة قديما، ثم هو اليوم انتشر وصار الناس يفضلونه، وهو أنه هذه الزكاة تعطى يعني بمبلغ مالي قدر ب5000، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم والمحققون منهم أنه لا يجزئ، والأحوط للواحد منا أن يخرجها كما كان يخرجها. ولعل أول من أخذ بالقيمة هو معاوية رضي الله عنه، ومعاوية أبي سفيان رضي الله عنه، قال أرى أن مدا من هذه يعدل مدين، قالها في حنطة الشام أو بر الشام، وهي السمراء مسمت بالسمراء، قال أرى أن مدا من هذه يعدل مدين، هذا هو القيمة، معناها كأنه قومها، التقويم ليس لابد أن يكون بالنقود الدراهم التي عندنا، فهو عندما قومها كأنما قال أن صاع النبوي نخرج منه مدين من هذه الحنطة، ولكن قالها في السمراء، سمراء الشام فقط، والناس عمموا. لذلك أبو حنيفة ملتمسه هو ما فعله معاوية رضي الله عنه. أبو حنيفة النعمان بن ثابت ما ذهب إليه من إخراج القيمة مستنده ما روي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال أرى، ولكن معاوية رضي الله عنه حضره بعض الصحابة الذين هم أقدم منه إسلاما، من أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من مكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فلا زلت أخرجها كما كنت أخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوافقه ولم يوافقه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فهو اجتهاد منه لم يوقع عليه. إذن قال في الحديث كذلك فعدل الناس به نصف صاع، المراد بالناس هو معاوية رضي الله عنه. وفي الحديث ذكر الصاع مع أنه ذكر أشياء متنوعة يدل على أنه لا اعتبار للقيمة، عندما ذكر الصاع معناه يريد الصاع، أما إذا أراد القيمة مع أنه ذكر أشياء متنوعة لقال صاع من بر وقيمته من جميع ما يأكل الناس ويقتاتونه، لكان هذا التعبير ربما أوضح وأظهر، ولكن قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، وذكر أشياء متنوعة نعم وعدده، صاع من تمر أو صاع من شعير نعم. إذن فكونه معاوية رضي الله عنه نعم قال أرى أن مد من هذه يعدل مدين، هذه يشير إلى السمراء وهي حنطة الشام. لذلك قال القاضي عياض رحمه الله لم يقل بذلك معاوية في كل بر، وإنما قاله في سمراء الشام، والجمهور على خلاف ما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه. إذن قلنا وقتها ذكرناه أنها تكون قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو مذهب الجمهور ليستغني به المساكين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. ويحرم تأخيرها عن يوم الفطر على مذهب الجمهور كذلك. وأما إن عينها ولم يتسنى لآخذها أن يتسلمها فهذا لا يدخل في ذلك العام، بل يقال في قول يروى عن المالكية أنه يجوز تعجيله حتى من أول رمضان لا قبله. والحديث كذلك الذي ذكرته يدل على أن الاجتهاد لا ينعقد مع وجود النص ولا العمل به أيضا، لأن اجتهاد معاوية رضي الله عنه كان في مقابلة النص. والزكاة لا تخرج إلا عن مسلم، إلا عن مسلم معناه من كان له أثر متزوج بمرأة كتابية لا يخرج عن الزكاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه أو من هذا يعدل مدين، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. نعم، وذهب الأحناف إلى ما رآه معاوية رضي الله عنه، نعم، بل وأعمله بعضهم في الزبيب. قال النووي رحمه الله: تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة، وفي نظر لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه بعض الأصحاب ممن هو أطول منه صحبة، وقد صرح أي معاوية رضي الله عنه بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إن شاء الله بعض أحكام مهمة تتعلق بزكاة الفطر، لا أظن إلا أنني جل المسائل قد استوفيناها بهذه الكلمات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاك الله خير، لو تعيد النصاب الله يجزيك تعالى.
نعم لا بأس. قلت المقادير هي كالتالي: الدقيق 2000 جرام يعني 2 كيلو، قمح 2 كيلو و40 جرام، الفرينة 1 كيلو و400 جرام، الكسكس 1 كيلو و800 جرام، المحمصة 2 كيلو، التمر 1 كيلو و800 جرام، الأرز 2 كيلو و300 جرام، 2 كيلو و300 جرام، العدس 2 كيلو و100 جرام، الجلبان المكسرة 2 كيلو و240 جرام، الجلبان المكسرة 2 كيلو و240 جرام، الحمص 2 كيلو، اللوبيا 2 كيلو و60 جرام، الليب 1 كيلو و640 جرام. لو أن مثلا واحد عندنا، واحد منا أب لأسرة عنده فيها زوجته وأبناءه وبناته، المجموع مثلا 8 هو وزوجته و6 من الأولاد، هؤلاء طبعا تخرج عنهم 8 فطرات، 8 فطرات. مثلا بغي يخرجها كامل من الدقيق، 8 × 2 كم؟
16 كيلوغرام.
إذن 8 × 2 كيلو معناها تطيح له 16 كيلوغرام. كاين شي شكارة نتاع 16 كيلو؟ قول عمي عبد الله. كاين
لا توجد.
كاين تاع 20؟ لا كاين تاع 20،
تاع 25 تاع
اي صح. إذن ياخذ تاع 25 ها؟ تاع 25 وينقص منها 7 كيلو، تبقى لي 18 كيلو. 18 كيلو الآن هذا هو الذي يجب عليه إخراجه، ليس لابد يوزنها كامل 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو، لا، هذه 18 كيلو مثلا يديرها في سيارته ولا يعطيها الولد يقول لك روح قسم، يجي العائلة مثلا قال أعطوني إناء الماء يحفل منها مثلا 2 كيلو 3 كيلو يتفق عليه، المهم هاك يمشي العائلة ثانية يحفل له كذلك، اللي يحفل ربما قال هذه عائلة كبيرة هذه عائلة صغيرة هذه كذا، موش لابد هو روحه كذلك لابد يعود يجزئها إلى 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو على حسب اللي عنده في الدار. لا، إذا عرف بأنه يلزم 16 كيلو غرام عن كل شخص عن جميع العائلة، إذا يأخذ هذه 16 كيلو وربما يضر على العائلات اللي راهم معين أنهم سوف يعطيهم، ويعطي ما هذه يعطيها ربما كذا يعطيها لم يحسب، المهم هذا هو الذي يخرج عنه 16 كيلو غرام فقط، ولا يعطيها زوج عائلات قال لكم قسمون بيناتكم إلى آخر ذلك. ولا بأس كذلك يخرج لأن الناس يأكلوا الرز بزاف، قال أنا نعطيهم الرز وهذا نعطيهم الفرينة الجامن يخبزوا في ديارهم، قال نعطيهم الفرينة يعطيهم الفرينة وشوف اش حال يلزم، وقال أنا نخرج لهم الفرينة زوج شطرات ثلاث شطرات كيلو وربعمائة غرام مع كيلو وربعمائة غرام مع كيلو وربعمائة غرام معناها ثلاثة كيلو أربعة كيلو وشحال ميتين
ميتين
أربعة كيلو ميتين أربعة كيلو ميتين غرام بالنسبة لي أعتقد أنهم قاعد يعطيهم أربعة كيلو ميتين يعني كل شطرات خرجها، واللي يخرج مثلا قمح شطرات من العدس وأخرى من 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 الأرز ولا كلها رز ولا كلها عدس إلى آخر ذلك. المهم إذا عرف المقدار الذي يخرج من بيته الذي يلزمه ليس بعد ذلك يلزمه أن يقسمها أو يجزئ تجزئة معينة أو نحو ذلك، بخلاف ما قلناه في إطعام فدية الصوم. هذا يختلف فدية مثلا من كان كبيرا في السن أو مريض مرض لا يرجى برؤه وأراد أن يفدي، هذا لا بد له أن يطعم بعدد الأيام التي أكلها، يعني مثلا كده 29 يوم لقطعة عدد هذه الأيام، إلا إذا لم يجد يعود على من كان قد أطعمه فقط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. يكون نسبة الشخص الذي عنده مثلا مجموع عائلته يكون حوالي 20 كيلو، هل يستطيع أن يخرج كيس في 25 كيلو
زيادة؟ يستطيع نعم، هذا هو نفس الكلام الذي قلناه. شخص مثلا كاين بعض الأكياس اللي فيها 20 كيلو، هو عائل تشوف فيها أفرادها 10 وبغى يخرج مثلا الدقيق، لقى كاين كيس فيه 20 ولا فيه 22، ولا بأس الإنسان في حقه أن يزيد بعض الزيادة من غير أن يصحبها نوع فقه أو فهم قال الشارع ما يكفيش هذا لهم، لا هو يعتقد بأنه يلزمه كذا، ولكن فمن تطوع خير فهو خير له، فلا بأس كذلك أن يزيد على هذا المعنى، يعني صدقة زائدة على الصدقة التي يعني فرضت عليه أو تجب عليه، إذن فهذا لا بأس إن شاء الله.
عليكم شيخنا.
أياك نعم مرحبا. السلام
عليكم شيخنا. من عقد على امرأة بعقد شرعي ولم يدخل عليها هل يجب أن يخرج عليها زكاة الفطر؟
لا، تجب بعد الدخول.
لكن
عقد عليها في رمضان لم يدخل بها إلا بعد رمضان، لأن مجرد العقد لا يلزم منه النفقة.
نعم،
مجرد العقد لا تلزم به النفقة، النفقة تلزم بالدخول، فإذا دخل عليها دخل بها نعم يلزمه نفقتها، فيلزمه كذلك أن يخرج عنها زكاة الفطر. نعم
بارك الله فيك.
وفيك مرحبا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد. محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، أسمعك محمد تفضل.
هل تخرج الزكاة في المنطقة اللي تسكن فيها ولا يجوز أنك تخرجها في المنطقة اللي تسكن فيها؟
الأصل في أنك تخرجها في البلد الذي أنت فيه، لكن ربما لدواعي أخرى مثلا موجود عندك عائلة أو أقارب خارج المنطقة، وربما تعلم بأن الناس لا يفطنون لهم ولا يعرفون لهم، بشرط لا تؤخرك عن وقتها، مثلا ترسل إلى عائلة في وهران ممكن تصلهم بعد شهر. نعم، فيختل عندك أنك تريد إيصالها لهم ولكن إنما تصلهم بعد عيد، لا أخرجها في مكانك فقط.
أشكرك شيخ، جزاك الله خير.
أيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك، قول معاوية رضي الله عنه على كما نقول نعم القيمة هذه،
نعم
لم يتصدح لي زي القيمة في القول نتاعه
إذا
كان زيدنا شوية.
قلت أن معاوية رضي الله عنه عندما قال أرى أن مدا من هذه يشير ما يسمى بالسمراء، حنطة الشام، حنطة جيدة ونوعية جيدة، رأها ولم تكن موجودة على كل حال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، وإنما وجدها في الشام عوي رضي الله عنه. فعندما قارنها مع حنطة الحجاز قال أرى أن مدا واحدا من هذه يعدل مدين. هذا التقويم، ولو ليس بالنقد، نحن ربما نحن نفهم التقويم لا أن يكون بالنقد بالدراهم لهذا العدد، لا، هو تقويم مادة بمادة. أنا نقول لك مثلا هذا الروز اللي عندك باغي نشتري عليك هو كيلو روز، نشتري عليك بثلاثة كيلو عدس، يعني كذا قومت الروز ممكن تلقى السومة تاعته طلع على العدس. فأنا قومت مادة بمادة. معاوية رضي الله عنه عندما رأى حنطة الشام قال أرى أن مدا من هذه، مد واحد فقط، يعدل مدين. كلمة يعدل ضحى في مكانها يقوم أو يقوم مقاما، وهذا هو التقويم. إلا أن نحن اليوم قومناها فقط بنقودنا، نقودنا بمعنى مثلا قالوا مثلا الفرناء في السوق أشهر راه يدير درت منها في الكيلو ولا دير ممكن 7500. إذن قيمتها بالنقود تساوي، إذا قلنا بأن الدقيق فيه 2 كيلو معنى هذه 15000. هذا هو التقويم. أنت مصطفى ولا مازال؟
الشيخ فهمت بارك الله فيك. بالصح يعني هذا ما هوش دليل على أنها زعما أنها دي زعما جائزة في هذا كما راهم يقولوا في قضية.
لم أقل جائزة، قلت الصحابة رضي الله عليهم وعلى رأسهم مثلا أبو سعيد الخدري قال أما أنا فلا زلت أخرجها كما كنت أخرجها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معاوية رضي الله فكان رأيا منه واجتهادا، حتى قال بعضهم هذا الاجتهاد لا ينعقد لأنه في مقابل النص، وخالفه الصحابة رضي الله عليهم.
الله يجزيك خير، شكرا بارك الله فيك.
وعليكم
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله يبارك فيك. يعني منهم من قال إنها يعني تكون في ذمته، يعني هل هذا صحيح؟ يعني بعد
أي شيء يكون في ذمتي معناها ماذا؟
رد مثل زكاة الفطر يعني.
طبعا تكون في الذمة يدين،
يعني حتى بعد مرور وقتها شيء؟
لا أنا مرور وقتها تكون صدقة من الصدقات فقط.
يعني بارك الله فيك.
تكون ولكن حتى تقوم بدورها الذي هو طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين تؤدى في وقتها، فإذا خرج وقتها صارت صدقة من الصدقات، ليس لها هذا الذي ذكر معها من الثواب والأجر.
جزاك الله خير.
شيخ
السلام عليكم. نعم. كل السلام
شيخ. المرة اللي هي طيحت الحمل،
نعم،
زود خرج زكاة الفطر
لكي يطيحت الحمل هكذا.
إيه،
نحن قلنا أن الجنين إخراج، إذا كان هذا هو سؤالك، إخراج الزكاة عنه هو استحبه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ويروى عن عثمان وعن سليمان بن يسار فقط، بل حتى قال بعضهم أنه شاذ، وهذا بعد نفخ الروح فيه. بعد نفخ الروح فيه قالوا يعني أنه يعني من امرأة مثلا عندها في بطنها جنين يزيد على 120 يوم، يعني أكثر شهور نفخت فيه الروح، فإذا هو عد أولاده يعدهم، هو يعد هذا الجنين كذلك فيه. وأما التي أسقطت، يعني لا شك فيما يظهر أنها إما أن تكون أسقطت قبل نفخ الروح أو بعدها، والكلام إنما بعد نفخ الروح فيه. فإذا كان هذا الإسقاط كان قبل انتهاء رمضان، قبل غروب شمس اليوم الأخير منه، فهذا يأتي القول أو الخلاف الذي ذكرناه، والراجح أنه جنين على كل حال كيفما كان الحال أنها لا تجب فيه زكاة الفطر. الجنين كيفما كان إلا إذا ولد ولو مساء آخر يوم قبل أن ينقضي الشهر. نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ هل يجزى أن تعطى لعائلة واحدة يعني الزكاة تعطى لعائلة واحدة دون تقسيم على سكن؟
لا بس ليس لابد أن تفرقها بحسب الأفراد. لا بأس أن تعطيها لعائلة واحدة. نعم.
شيخ السلام عليكم.
السلام.
الله يجزيك شيخنا، يعني هي لا تخرج إلا على مسلم، وهل فيها شروط تعطى لغير المسلم مثلا أو إنسان يعني معروف ببدعته وخلافه للسنة؟
نعم. إذن أولا الآن هذا الكلام على مصرفها، معناها نعم. أين تصرف؟
نعم.
الأصل أنها إنما للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين. وباقي الأصناف الذين ذكروا ثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء لا تعطى لأحد منهم إلا للفقراء والمساكين. إذ الغارمين ابن السبيل العاملين عليها ونحو ذلك لا تعطى لهم، إنما للفقير أو المسكين، وبغض النظر عن الفرق الذي بين الفقير والمسكين، يعني يجتهد ويتكلم العلماء في الفقير والمسكين والفرق بينهما، وأن المسكين أحسن حالا من الفقير. فأولا قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا هو الأصل. لكن إذا شخص مثلا معين ممن قد يكون عاص فاسق مبتدع لا أخذ لك من أصناف الناس، وأنت تعطيها له ولربما تستحضر أنه هو بصدد أنك تدعوه، وربما تعمل في هذا العمل تريد أن تنفعه بها لعله إن شاء الله يوم ما، يعني وهو بصدد، وموش فقط تعطيها له وأنت ربما ساهل عن دعوته ولا علاقة له، وإنما فقط كأنك تقره على ما هو فيه من الانحراف والعصيان والفسوق والضلال، لا، وإنما تريد أن تدعوه. إذن فهنا إن شاء الله لا بأس أن تعطيه منها. ومعروف أنه نحن عندنا حتى في زكاة المال والمؤلفة قلوبهم، قيل في المؤلفة قلوبهم أنهم الذين لا يزالون على كفرهم ولكنهم أقرب إلى الإسلام، والصدقات هذه يمكن أن تعمل فيهم، لأن هناك تفسير آخر هو أنهم الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكنوا فيه. نعم. ولكن هناك قول أنهم الكفار الذين هم على وشك الدخول، وربما الصدقة هذه تزيدهم استمالة، فإذا تعطى له. واضح عمي عبد الله ولا؟
جزاك الله خير الشيخ. واضح واضح.
إياك. وكلنا ما زال أمامنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لباس.
مرحبا وسهلا.
الحمد لله. ممكن يا شيخ المقادير توضعه في القناة إن أمكن؟
لا بأس. نعم. معنا إخواننا المشرفين على القناة، راكم تسمعوا هذا ال.
السلام عليكم شيخ.
صالح ولا عبد القادر إن أمكن تعجل في وضع المقادير في القناة حتى يستفيد منها من يريدها من إخواننا.
جزاك الله خيرا شيخ.
وإياك.
السلام عليكم. بالنسبة السلام عليكم.
تفضل تفضل
شيخ. بالنسبة للصاع، ممكن أن الصاع مثلا تقدر دي نصف صاع رز ونصف صاع لوبيا شيخ؟
نصف صاع
للفرد، نصف صاع للبوبيا، وأنك الصاع تقسمه نصف صاع للبوبيا نصف صاع حمص للبانة،
لك أن تجعله في فدية الصيام وليس في زكاة الفطر. يعني مثلا شخص مثلا عنده مرض مزمن لم يصم، أو مثلا كفارة الجماع في رمضان، هذه نعم فيها نصف صاع، وأما زكاة الفطر فيها صاع كامل. واضح؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، إذا كان الأخ شاعت زعما يخدم في شركة بعيدة ووصاك باش تخرج عليه زكاة الفطر، هو يكون بالغ
أحسن ما يفعل، هذا هو هذا ذكرته، أحسن ما يفعل، سيما أقول كذلك من باب التذكير، بعض الناس يخرجها كذا كأنها من غير أن يعلم الشخص الذي يخرج عنه، والأفضل في حقه أن هو يوكلك، لأنه في ذمته، هو ليس في ذمتك أنت، هو يوكلك فتكون أنت كأنك موكل فقط، يعني تأتي من عنده أو أنت تذكره تقول فلان وصل زكاة الفطر خرج عليك، يقول لك نعم خلاص، إذن هنا هذا هو المطلوب. وأما أنك أنت تبادر فقط وهو ما يعلم هو ما على بلوش وأنت تخرج عنه، فأقول هو الذي يعلمك أو أنت تقول له فلان أنا سأخرجك عنك زكاة الفطر، ممكن يقول لك أني خرجها، ممكن يقول لك أني وصيت شخص آخر إلى آخر ذلك. إذن قلت على كل حال نختم بها، وأمامنا الأدعية، وتعلمون أن هذه اليوم يوم الجمعة ونحن في الساعة الأخيرة منه، نريد أن نشرع في قراءة الأدعية، فالواحد منا يجتهد، ومن عنده النسخة يتابع معنا، ومن ليس عنده يؤمن ويستحضر أنه في لحظة دعاء. فنبدأ الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى. ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض للعمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد لساننا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وارزقنا وعافنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحب وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا يزال من الوقت بقية، من أراد أن يستمر في الدعاء فهو خير له. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير شيخنا، بارك الله فيك.